الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أولت الشريعة الإسلامية قضية العمل عناية كبرى، وكيف لا وبإتقانه تبنى الحضارات وترتقي الأمم وتصان الكرامات، بل قد يجتمع هذا العمل الجاد الخالص مع الإيمان دائما كما في كتاب الله جل وعلا. وكيف يجتمع إيمان صادق مع إنسان لا يحسن العمل ولا يجيد ما وكل إليه؟ فبقدر ما يكون الإيمان راسخا في قلب المؤمن بقدر ما يتجلى أثره في إتقان صنعته وحسن أدائه والقيام بأداء وظيفته على أكمل وجه. إذ الإيمان الحق منهج تربية يدعو المؤمن إلى إتقان ما يناط به، فالإيمان يعلم الإتقان سواء في العبادة أو في غيرها. وقد جاء الإسلام بمنهج قوي من يؤكد من خلاله أن الإتقان غاية سامية يقصدها الشرع الشريف من وراء الأوامر والنواهي، لينطلق المؤمن وقد تشرب هذا المعنى إلى القيام بما أناطه الله به من أعمال تعود على الإنسانية بالنفع والخير، وتشيد صروح العمران على أساس من الإخلاص والإحسان. ففي القرآن المجيد يقول ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. فكأنه يلفت أنظارنا إلى قضية الإتقان وليس إلى الكم، ويغرس فينا النبي صلى الله عليه وسلم خلقا جليلا هو المصاحب للمؤمن في سيره إلى مولاه جل وعلا، وهو المراقبة. فيقول صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعار المؤمن بأن الله يراه واستحضاره لهذا المعنى كفيل بأن يعينه على إحسان العبادة وإتقان العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. بل إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، أي غير كامل الستر، وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. ويحذر صلى الله عليه وسلم من حال من لم يتحقق بمعاني الإيمان فلم يحسن القيام بما أمر به، فكأنه أشار إلى عدم إحسانه في أجل الأمور مما سينتج عنه لا محالة عدم الإحسان في سائر أموره. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد والدارمي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. والإتقان أساس انتظام الكون، فالإتقان منهج حياة، به تنتظم الأمور وتستقيم الأحوال، وتبلغ الأعمال غايتها في الكمال. فهو الميزان الذي توزن به قيمة الإنسان، والمعيار الذي تقاس به حضارة الأمم. إذ لا قيام لعمران ولا ازدهار لحضارة إلا إذا قامت على أكتاف أناس يحسنون ما يعملون، ويتقنون ما يصنعون، ويؤدون ما أسند إليهم بإخلاص وإحكام. ومن يتأمل هذا الوجود يدرك أن الإتقان هو سر انتظامه وجماله، نظام دقيق وتناسق بديع، يشهد بأن الإتقان هو الأصل الذي تقوم عليه الحياة. ومن هنا كان لزاما على الإنسان أن يجعل الإتقان سبيله في كل شأن، في عبادته وفي عمله وفي معاملاته، ليكون عنصر بناء لا معول هدم، ونبع خير لا مصدر ضر. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والمعنى أن الله يرضى عن المحسنين أجمعين، ويجازيهم على إحسانهم أحسن الجزاء. والإحسان يشمل إتقان العمل والإتيان به على الوجه الأكمل. وقال الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحسن كل شيء خلقه وأوثقه. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته رحمته تعالى بالناس، لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام عيشهم. لأنه لو كان فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام، فيتعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. أي هو سبحانه الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مع تناسقها وإتقان تكوينها وإحكام صنعها، بحيث لا ترى أيها العاقل في خلق السماوات السبع شيئا من الاختلاف أو الاضطراب أو عدم التناسب، بل كلها محكمة جارية على مقتضى نهاية النظام والإبداع. فإن كنت لا تصدق ما أخبرناك به، أو كنت في أدنى شك من ذلك، فكرر النظر فيما خلقنا حتى يتضح لك الأمر ولا يبقى عندك أدنى شك أو شبهة. ثم لا تكتفي بإعادة النظر مرة واحدة، فربما يكون قد فاتك شيء في النظرة الأولى أو في النظرة الثانية، بل أعد النظر مرات ومرات، فتكون النتيجة التي لا مفر لك منها أن بصرك بعد طول النظر والتأمل ينقلب إليك خائبا وهو كليل متعب، لأنه بعد هذا النظر الكثير لم يجد في خلقنا شيئا من الخلل أو الوهن أو التفاوت. وقد أقد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإتقان في العمل أمر يحبه الله تعالى، فقال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبيهقي في الشعب، وهو صحيح بشواهده. إن هذا الحديث العظيم يضع لنا قاعدة شاملة في حياتنا كلها، فلا يقتصر على عبادة دون أخرى ولا على عمل دون غيره، بل يشمل الدين والدنيا، العبادة والمعاملة، الخلق والسلوك. يقول وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، لكن ليكن همه في إحكام العمل وتحسينه، فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. وعلى ذلك فالإتقان هو أداء العمل على أكمل وجه مع إحكامه وإخلاص النية فيه، فليس الإتقان مجرد إنهاء العمل، بل هو إحسانه وتجويده والحرص على أن يكون في أفضل صورة وأحسن أداء. فعلى المسلم أن يحكم عمله بإخلاص وصدق وإتقان، قاصدا بذلك النفع للمسلمين، ميسرا لهم، باذلا لهم العون في حدود الاستطاعة والإمكان. وقد أوجب الله علينا الإحسان ونهى عن الإفساد والإهمال، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكل فعل أو قول أو سلوك أو حال للمسلم يحتاج إلى الإخلاص والإتقان والمراقبة. وإتقان العمل وتجويده والبراعة فيه والتوجه إليه بقصد صادق والأخذ بأسبابه قدر الجهد والطاقة فريضة من فرائض المنهج الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فسددوا وقاربوا، رواه مسلم أيضا. وإتقان العمل في الإسلام فريضة على المسلم، ذلك أن أي عمل يقوم به المسلم في الحياة الدنيا مهما بدا صغيرا أو قليلا أو هينا يعد عبادة وجهادا إذا صحت فيه النية وكانت خالصة لله جل وعلا. إن الإتقان في العمل ليس فضلا ينتظر من المسلم، بل هو فريضة تطلب ومقام يسعى إليه في عبادته ومعاشه، وهو مما أمر به الله جل وعلا ودعا إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كما أن من يتقن عمله ويجوده ويحسنه سيكون من المحبوبين عند الله جل وعلا، بدلالة منطوق الحديث الشريف. والسبيل الأمثل لتقدمنا وازدهارنا وعلو كعبنا ومن ثم حجز المكانة اللائقة بنا بين الأمم يكمن في أدائنا الحضاري المتميز. ولن يحدث ذلك إلا بتمثل منهج الله جل وعلا ودستور الأخلاق النبوية، وأن نعيش ونعايش وأن يعيش فينا على الدوام. ويبقى الإتقان الفارق الحقيقي بين المجتهد والمقصر، ذلك لأن العبرة ليست في أداء العمل فحسب، بل في كيفيته وإخلاص النية فيه وبذل الوسع في إحكامه. لقد قامت حضارتنا الإسلامية الزاهرة المثمرة البازغة البادخة وضللت جنبات الدنيا بعلومها وآدابها وخيراتها وخبراتها يوم أن كان الإتقان فيها مبدأ ومنهجا، فتسابق أهلها في إحسان الصنعة وجودة الأداء وسمو النية، فبلغوا بذلك مراتب سامية. لقد سادت حضارتنا الإسلامية يوم أن جعل المسلمون من الإتقان شعارا ومنهجا، فأبدعوا في الصناعات واقتباك وتفننوا في العلوم ونشروا الخير وسادوا الدنيا بالإيمان والحكمة والعلم والعمل. فليكن إتقان العمل سمتنا وإحسان الأداء طريقنا ومنها بحياتنا. وحين تستقر في قلبك حقيقة أن الله جل وعلا يراك في كل لحظة ويطالع أعمالك ويطلع على نياتك وخفاياك، حين ذلك فقط ستتغير نظرتك إلى كل أمر أو عمل تقوم به، وستبذل فيه غاية وسعك، وستصبغه بصبغة الإتقان، لأنه ليس مجرد أداء وظيفي أو واجب روتيني، بل هو عبادة، عبادة ترفع إلى الله، فإما أن تقبل برضا وإما أن ترد. قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الخطاب الإلهي الحازم لا يترك عذرا لمتهاون ولا لمتكاسل، فالله لا يغيب عنه شيء، يرى جهدك ويسمع قولك ويطلع على نيتك ويعلم مقدار إخلاصك وسيجازيك على قدر إحسانك. إن الإتقان يعكس صدق الإيمان ويجسد مراقبة الله في السر والعلن، وبه تتحقق الأمانة ويؤدى الحق إلى أهله دون تقصير أو تهاون. والمجتمعات المتقنة أعمالها هي الأقدر على المنافسة والريادة، كما أن الإهمال والتسيب من أسباب التخلف وضعف الإنتاج. لذلك كان الإتقان واجبا دينيا وضرورة إنسانية لا غنى عنها في كل زمان ومكان. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم. أي أوجب وقدر على الإنسان، أي إيقاعه على مقتضى الشرع. والإحسان يطلق على الإنعام وعلى إتقان الفعل أو طلب ذلك منه. واعلم أن الإحسان لب الإسلام والإيمان، بل خلاصتهما، ليس شعبة من شعب الإيمان وليس ركنا من أركان الإسلام إلا وقرن به إحسان لائق به، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال ابن رجب: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. وقد أشار القرآن المجيد في محكم آياته إلى إحكام الصنعة وإتقان العمل في غير ما موضع منه. قال تعالى على لسان ذي القرنين وهو يضع أسس البناء المحكم الذي قام به: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال ابن كثير رحمه الله: وأما السد يعني سد ياجوج ومأجوج فإن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم، كما أشار إلى ذلك في قوله على لسان سليمان عليه السلام: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها. قال ابن كثير: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان: ثم قال لها سليمان: ادخل الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه، فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وحده وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله. وتأمل قمة الإتقان الذي شيد به سليمان عليه السلام قصر بلقيس، فلما عاينت علمت أنه نبي فرجعت إلى رشدها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وغيره مما قصه علينا القرآن المجيد مما يثير في المسلم حماسة الإتقان في العمل. وفي قصة داود عليه السلام: وقدر في السرد، والتقدير هنا بمعنى الإحكام والإجادة وحسن التفكير في عمل الشيء، والسرد نسج الدروع وتهيئتها لوظيفتها، أي النسج بأن تكون كل حلقة مساوية لأختها مع كونها ضيقة لئلا ينفذ منها سهم، وتكون تحتها بحيث لا يقلعها سيف ولا تدخل على الدارع، فتمنعه خفة التصرف وسرعة الانتقال في الكر والفر والطعن والضرب في البرد والحر. قال المناوي: الإمداد الإلهي ينزل على العامل بحسب عمله، فكل من كان عمله أتقن وأكمل فالحسنات تضاعف أكثر، وإذا أكثر العبد أحبه الله جل وعلا. على الصانع أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك، وألا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع ولا على مقدار الأجرة، بل يعمل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمليا في تدريب النشء على إتقان العمل، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله مر بغلام يسلخ شاه فقال له: تنح حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ، قال: فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها. والدحس إدخال اليدين في جلد الشاة بين جلدها ولحمها، فدحس بها حتى توارت يعني يده إلى الإبط، ثم قال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. رواه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله في مناكبها فيه أوجه، أحدها في جبالها. قاله ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب، والثاني في أطرافها وفجاجها. قاله مجاهد والسدي، الثالث في طرقها، الرابع في منابت زرعها وأشجارها. قاله الحسن: فالآية الكريمة دعوة حارة للمسلمين لكي ينتفعوا بما في الأرض من كنوز، حتى يستغنوا عن غيرهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمور معاشهم، فإنه بقدر تقصيرهم في استخراج كنوزها تكون حاجتهم لغيرهم. فعليهم أن يحتلوا مكانهم ويحافظوا على مكانتهم ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا. إن من أعظم دلائل كمال الله تعالى وجلاله وإرادته وقدرته وحكمته أنه خلق الكون والحياة والإنسان بإتقان بديع ونظام دقيق يشمل بكمال عظمته جل وعلا. فما من ذرة ولا خلية ولا مخلوق صغير أو كبير، ولا جبل ولا حجر ولا شجر ولا مدر، ولا فضاء ولا هواء، ولا سحاب ولا كواكب، إلا وهي آية ناطقة بوحدانية الله جل وعلا وإبداعه وإتقانه وإحكامه، مصداقا لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتأمل عددا من مظاهر الإتقان الإلهي في خلق الإنسان والكون والحياة حتى يتبين لك كيف أن هذا الإتقان دعوة لنا إلى شكر الخالق وإلى تعلم الإتقان في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وفي كل أمورنا. ففي هذا الكون العظيم الذي أبلعه الله جل وعلا نجد الإتقان يشع في كل ذرة من ذراته. لقد نظم الله الأفلاك والكواكب والنجوم في مدارات دقيقة لا تختل ولا تصطدم، فيتسير في مداراتها بدقة لا تعرف اختلالا. وسخر الليل والنهار فجعل الكون متماسكا متناسقا بقدرته وعلمه. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ورفع تعالى السماوات بغير عمد مرئية في مشهد بديع يثير العقول والقلوب. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وكذلك الإحكام في القوى الكونية الجاذبية والضغط الجوي ودورة الماء في الكون وتعاقب الليل والنهار ودوران الأرض حول محورها، كلها تعمل في نظام متكامل دقيق يحفظ توازن الكون واستقرار الحياة على الأرض. ولو كان للكون إله آخر حاشا لله لاختل وفسد واضطرب. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأما مظاهر إتقان الله تعالى في خلق الحياة فتنوع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وطيور وأسماك وكائنات دقيقة، كل نوع مخلوق بدقة عجيبة تتناسب مع بيئته وأسلوب معيشته، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. مع التكامل البيئي العجيب النباتات تنتج الأكسجين الذي تحتاجه الكائنات الحية للتنفس، والحيوانات تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي تحتاجه النباتات للبقاء. في دورة حياة متقنة تحفظ الاتزان البيئي والتوازن في السلاسل الغذائية، كل مخلوق يعتمد على غيره بشكل دقيق محسوب، فلا إفراط ولا تفريط، مما يحفظ استمرار الحياة على الأرض. إن هذا التكامل المدهش شاهد آخر على عظمة الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه. وأما مظاهر إتقان الله تعالى في خلق الإنسان فتأملوا مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، حتى تكتمل الخلقة بإعجاز لا يبلغه عقل بشر. إن أعظم المخلوقات في الدلالة على إتقان الخالق العظيم جل وعلا هو الإنسان نفسه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مع الإبداع في الخلق والتصوير قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والدقة المذهلة في وظائف الأعضاء، القلب ينبض بنظام محكم منتظم، المخ يدير أجهزة الجسم بإتقان معجز، والأجهزة الحيوية تعمل بتناغم بديع فلا خلل ولا اضطراب. ونامة العقل والقلب والنفس، ميز الله الإنسان بالعقل الذي يميز، والقلب الذي يفقه، والنفس التي تتفاعل مع المحيط، مما جعله خليفة في الأرض. مع التنوع الجسدي والنفسي بين البشر مع وحدة الأصل تحقيقا لحكمة التعارف والتعاون، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن تأمل مظاهر الإتقان في الكون والحياة والإنسان يثمر في القلب عدة معان عظيمة، منها تعميق الإيمان بالله، إذ لا يمكن لعاقل أن يرى هذا الإتقان العجيب ثم لا يؤمن بعظمة الخالق العظيم. ومنها شكر الله جل وعلا على النعم التي أنعم بها علينا، والتي لو عددناها ما أحصيناها. ومنها التواضع أمام عظمة الله، فلا يغتر الإنسان بنفسه بل يشعر بضعفه وافتقاره إلى خالقه. ومنها الإتقان في الأعمال، لأن الله يحب من عباده المتقنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن كل ذرة في هذا الكون الفسيح، وكل نبضة في قلب إنسان، وكل قطرة ماء تسقط من السماء، وكل حركة هواء، وكل موجة في البحار، وكل ورقة في الأشجار، كلها تنطق بالإتقان وتنادي لا إله إلا الله. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلنتأمل صنع الله ولنحمده على نعمه ولنسعى إلى أن نتقن أعمالنا ونحسن عباداتنا، فإنه لا يليق بمن خلقه الله في أحسن تقويم أن يكون مهملا أو متكاسلا. إن حضارات الأمم تبنى بعقول المتقنين وسواعدهم. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. عن خارجة بن زيد أن أباه زيدا وهو ابن ثابت رضي الله عنه أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعذب بي. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار ومعه مما أنزل الله عليك 14 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، يعني لغتهم، فتعلم اللغة التي ينطق ويكتب بها اليهود ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، أي أتقنته وأحكمته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهو صحيح. ولما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: يا محمد، جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فقال، وكان حسان غائبا، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم. فخرجت فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال، وقلت على نحو ما قال. قال الأقرع بن حابس: لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى كليب الجرمي أنه شهد جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا غلام مع أبي أفهم وأعقل. فانتهى إلى القبر، ولما مكن للميت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحاجب: خذ من موضع كذا وسوي موضع كذا، حتى ظن الناس أنها سنة. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل شيئا أن يجوده. إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله جل وعلا يحب من العامل إذا عمل شيئا أن يجوده. لقد كان النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أنموذجا في الإتقان والإحسان في كل شيء، وهذه نماذج من إتقانه في بعض المجالات. إتقانه في العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتورم قدماه مع الخشوع الكامل، إتقانه في الدعوة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة على أكمل وجه، وقال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال ذلك ثلاثا: إتقانه في المعاملات، كان تاجرا صادقا أمينا قبل البعثة وبعدها، إتقان القيادة، كان ينظم الجيش ويوزع المهام بدقة في الغزوات وكذا في السرايا، إتقان التعامل مع النفس، كان يعدل بين أصحابه ويؤلف بين قلوبهم، ويبقى الإتقان في العبادة والمعاملة والعمل سمة رئيسة للمؤمن الكامل لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قدوات كبرى في الإتقان في كل شيء. على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب العظيم وفي كل جانب، حتى يحبه الله تبارك وتعالى ويسدد خطاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالاحتيال المالي المعروف مجتمعيا باسم مشكلة المستريح من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، مستهدفة البسطاء من المواطنين ومستغلة احتياجهم لتحقيق الربح السريع خارج الإطار القانوني والاقتصادي السليم. ويقوم هذا النمط من الاحتيال على إغراء الناس بعوائد مالية مرتفعة مقابل تسليم مدخراتهم لأشخاص يزعمون تشغيلها في أنشطة استثمارية وهمية أو غير واضحة المعالم. وقد ترتب على بروز هذه المشكلة ضياع أموال الآلاف من الأسر، وكذلك تعرض الكثيرون لحالات إفلاس نفسي ومادي، وارتكب بعضهم سلوكيات شخصية ضارة نتيجة الخسارة التي وقعت عليهم. إن من أقبح صور الفساد الاجتماعي والاجتماعي المتسرذل بلسان الدين الاستهانة بحقوق الخلق وأموالهم، بحيث يأتي واحد من الناس فيوهم الناس بالسفر إلى الخارج للعمل، أو برحلات حج وعمرة، أو ببناء عقارات، أو باستثمار عالي الربح عديم المخاطر أو نحو ذلك، ليجمع أموال الناس ثم يهرب بها وقد أكل أموال الخلق. وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من كبائر الإثم، لأن الله تعالى عاقب اليهود بأن حرم عليهم طيبات أحلت لهم لأكلهم أموال الناس بالباطل. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خصيم من أكل مال أجير يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. أخرجه البخاري. ومعناه أن يستأجر أجيرا ويستوفي منه العمل ثم لا يوفيه أجرته، فتأخير أجرة الأجير أو منعه منها بعد فراغ عمله هو ما يشير إليه الحديث الشريف: أكل أموال الناس بالباطل كبيرة من كبائر الإثم، لأن من أكل مال الناس بالباطل متوعد بالنار. ففي الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقد عد ذلك في الكبائر أبو الليث السمرقندي وابن عبد الهادي والحجاوي وابن النحاس وابن حجر رحمهم الله على اختلاف في ألفاظهم. وأفرد بعض أهل العلم بالذكر في الكبائر أن يستدين دينا لا يريد وفاءه. وذكروا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله جل وعلا. أخرجه البخاري. وكذا حديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. أخرجه ابن ماجه. وهذا حديث حسن صحيح. وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وآكل أموال الناس لا يدخل الجنة. فعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من الشدائد. قال: فعرفنا وسكتنا. حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: ما التجديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. رواه النسائي والطبراني في الأوسط والحاكم، وهو حديث حسن. وأموال الناس تؤخذ من حسنات العبد يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. أخرجه الطبراني في الكبير وهو صحيح. وللطبراني أيضا في الصغير والأوسط بسند رواته ثقات: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤديه إلى صاحبه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق وآكل أموال الناس غادر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. أخرجه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أولت الشريعة الإسلامية قضية العمل عناية كبرى، وكيف لا وبإتقانه تبنى الحضارات وترتقي الأمم وتصان الكرامات، بل قد يجتمع هذا العمل الجاد الخالص مع الإيمان دائما كما في كتاب الله جل وعلا. وكيف يجتمع إيمان صادق مع إنسان لا يحسن العمل ولا يجيد ما وكل إليه؟ فبقدر ما يكون الإيمان راسخا في قلب المؤمن بقدر ما يتجلى أثره في إتقان صنعته وحسن أدائه والقيام بأداء وظيفته على أكمل وجه. إذ الإيمان الحق منهج تربية يدعو المؤمن إلى إتقان ما يناط به، فالإيمان يعلم الإتقان سواء في العبادة أو في غيرها. وقد جاء الإسلام بمنهج قويم يؤكد من خلاله أن الإتقان غاية سامية يقصدها الشرع الشريف من وراء الأوامر والنواهي، لينطلق المؤمن وقد تشرد هذا المعنى إلى القيام بما أناطه الله به من أعمال تعود على الإنسانية بالنفع والخير، وتشيد صروح العمران على أساس من الإخلاص والإحسان. ففي القرآن المجيد يقول ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. فكأنه يلفت أنظارنا إلى قضية الإتقان وليس إلى الكم، ويغرس فينا النبي صلى الله عليه وسلم خلقا جليلا هو المصاحب للمؤمن في سيره إلى مولاه جل وعلا، وهو المراقبة. فيقول صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعار المؤمن بأن الله يراه واستحضاره لهذا المعنى كفيل بأن يعينه على إحسان العبادة وإتقان العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. بل إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفنا في كفن غير طائل أي غير كامل الستر، وقبر ليلى. فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. ويحذر صلى الله عليه وسلم من حال من لم يتحقق بمعاني الإيمان فلم يحسن القيام بما أمر به، فكأنه أشار إلى عدم إحسانه في أجل الأمور، مما سينتج عنه لا محالة عدم الإحسان في سائر أموره. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد والدارمي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. والإتقان أساس انتظام الكون، فالإتقان منهج حياة، به تنتظم الأمور وتستقيم الأحوال، وتبلغ الأعمال غايتها في الكمال. فهو الميزان الذي توزن به قيمة الإنسان، والمعيار الذي تقاس به حضارة الأمم. إذ لا قيام لعمران ولا ازدهار لحضارة إلا إذا قامت على أكتاف أناس يحسنون ما يعملون، ويتقنون ما يصنعون، ويؤدون ما أسند إليهم بإخلاص وإحكام. ومن يتأمل هذا الوجود يدرك أن الإتقان هو سر انتظامه وجماله، نظام دقيق وتناسق بديع، يشهد بأن الإتقان هو الأصل الذي تقوم عليه الحياة. ومن هنا كان لزاما على الإنسان أن يجعل الإتقان سبيله في كل شأن، في عبادته وفي عمله وفي معاملاته، ليكون عنصر بناء لا معول هدم، ونبع خير لا مصدر ضر. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والمعنى أن الله يرضى عن المحسنين أجمعين، ويجازيهم على إحسانهم أحسن الجزاء. والإحسان يشمل إتقان العمل والإتيان به على الوجه الأكمل. وقال الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحسن كل شيء خلقه وأوثقه. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته رحمته تعالى بالناس، لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام عيشهم. لأنه لو كان فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام، فيتعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. أي هو سبحانه الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مع تناسقها وإتقان تكوينها وإحكام صنعها بحيث لا ترى أيها العاقل في خلق السماوات السبع شيئا من الاختلاف أو الاضطراب أو عدم التناسب، بل كلها محكمة جارية على مقتضى نهاية النظام والإبداع. فإن كنت لا تصدق ما أخبرناك به أو كنت في أدنى شك من ذلك فكرر النظر فيما خلقنا حتى يتضح لك الأمر ولا يبقى عندك أدنى شك أو شبهة. ثم لا تكتفي بإعادة النظر مرة واحدة، فربما يكون قد فاتك شيء في النظرة الأولى أو في النظرة الثانية، بل أعد النظر مرات ومرات فتكون النتيجة التي لا مفر لك منها أن بصرك بعد طول النظر والتأمل ينقلب إليك خائبا وهو كليل متعب، لأنه بعد هذا النظر الكثير لم يجد في خلقنا شيئا من الخلل أو الوهن أو التفاوت. وقد أقد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإتقان في العمل أمر يحبه الله تعالى، فقال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبيهقي في الشعب، وهو صحيح بشواهده. إن هذا الحديث العظيم يضع لنا قاعدة شاملة في حياتنا كلها، فلا يقتصر على عبادة دون أخرى ولا على عمل دون غيره، بل يشمل الدين والدنيا، العبادة والمعاملة، الخلق والسلوك. يقول وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، لكن ليكن همه في إحكام العمل وتحسينه. فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. وعلى ذلك فالإتقان هو أداء العمل على أكمل وجه مع إحكامه وإخلاص النية فيه. فليس الإتقان مجرد إنهاء العمل، بل هو إحسانه وتجويده والحرص على أن يكون في أفضل صورة وأحسن أداء. فعلى المسلم أن يحكم عمله بإخلاص وصدق وإتقان، قاصدا بذلك النفع للمسلمين، ميسرا لهم، باذلا لهم العون في حدود الاستطاعة والإمكان. وقد أوجب الله علينا الإحسان ونهى عن الإفساد والإهمال، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكل فعل أو قول أو سلوك أو حال للمسلم يحتاج إلى الإخلاص والإتقان والمراقبة. وإتقان العمل وتجويده والبراعة فيه والتوجه إليه بقصد صادق والأخذ بأسبابه قدر الجهد والطاقة فريضة من فرائض المنهج الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فسددوا وقاربوا، رواه مسلم أيضا. وإتقان العمل في الإسلام فريضة على المسلم، ذلك أن أي عمل يقوم به المسلم في الحياة الدنيا مهما بدا صغيرا أو قليلا أو هينا يعد عبادة وجهادا إذا صحت فيه النية وكانت خالصة لله جل وعلا. إن الإتقان في العمل ليس فضلا ينتظر من المسلم، بل هو فريضة تطلب ومقام يسعى إليه في عبادته ومعاشه، وهو مما أمر به الله جل وعلا ودعا إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كما أن من يتقن عمله ويجوده ويحسنه سيكون من المحبوبين عند الله جل وعلا بدلالة منطوق الحديث الشريف. وسبيل الأمثل لتقدمنا وازدهارنا وعلو كعبنا، ومن ثم حجز المكانة اللائقة بنا بين الأمم، يكمن في أدائنا الحضاري المتميز. ولن يحدث ذلك إلا بتمثل منهج الله جل وعلا ودستور الأخلاق النبوية، وأن نعيش ونعايش وأن يعيش فينا على الدوام. ويبقى الإتقان الفارق الحقيقي بين المجتهد والمقصر، ذلك لأن العبرة ليست في أداء العمل فحسب، بل في كيفيته وإخلاص النية فيه وبذل الوسع في إحكامه. لقد قامت حضارتنا الإسلامية الزاهرة المثمرة البازغة البابخة، وظللت جنبات الدنيا بعلومها وآدابها وخيراتها وخبراتها، يوم أن كان الإتقان فيها مبدأ ومنهجا، فتسابق أهلها في إحسان الصنعة وجودة الأداء وسمو النية، فبلغوا بذلك مراتب سامية. لقد سادت حضارتنا الإسلامية يوم أن جعل المسلمون من الإتقان شعارا ومنهجا، فأبدعوا في الصناعات واقتباك، وتفننوا في العلوم، ونشعوا الخير وسادوا الدنيا بالإيمان والحكمة والعلم والعمل. فليكن إتقان العمل سمتنا، وإحسان الأداء طريقنا، ومنها بحياتنا. وحين تستقر في قلبك حقيقة أن الله جل وعلا يراك في كل لحظة ويطالع أعمالك ويطلع على نياتك وخفاياك، حين ذلك فقط ستتغير نظرتك إلى كل أمر أو عمل تقوم به، وستبذل فيه غاية وسعك، وستصبغه بصبغة الإتقان، لأنه ليس مجرد أداء وظيفي أو واجب روتيني، بل هو عبادة، عبادة ترفع إلى الله، فإما أن تقبل برضا وإما أن ترد. قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الخطاب الإلهي الحازم لا يترك عذرا لمتهاون ولا لمتكاسل، فالله لا يغيب عنه شيء، يرى جهدك ويسمع قولك ويطلع على نيتك ويعلم مقدار إخلاصك، وسيجازيك على قدر إحسانك. إن الإتقان يعكس صدق الإيمان ويجسد مراقبة الله في السر والعلن، وبه تتحقق الأمانة ويؤدى الحق إلى أهله دون تقصير أو تهاون. والمجتمعات المتقنة أعمالها هي الأقدر على المنافسة والريادة، كما أن الإهمال والتسيب من أسباب التخلف وضعف الإنتاج. لذلك كان الإتقان واجبا دينيا وضرورة إنسانية لا غنى عنها في كل زمان ومكان. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم. أي أوجب وقدر على الإنسان، أي إيقاعه على مقتضى الشرع، والإحسان يطلق على الإنعام وعلى إتقان الفعل أو طلب ذلك منه. واعلم أن الإحسان لب الإسلام والإيمان، بل خلاصتهما، ليس شعبة من شعب الإيمان، وليس ركنا من أركان الإسلام إلا وقرن به إحسان لائق به، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال ابن رجب: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. وقد أشار القرآن المجيد في محكم آياته إلى إحكام الصنعة وإتقان العمل في غير ما موضع منه. قال تعالى على لسان ذي القرنين، وهو يضع أسس البناء المحكم الذي قام به: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال ابن كثير رحمه الله: وأما السد، يعني سد ياجوج ومأجوج، فإن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه، ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم، كما أشار إلى ذلك في قوله على لسان سليمان عليه السلام: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها. قال ابن كثير: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان: ثم قال لها سليمان: ادخل الصرح، ليريها ملكا هو أعز من ملكها، وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها، لا تشك أنه ماء تخوضه. فقيل لها: إنه صرح ممرد من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وحده، وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله. وتأمل قمة الإتقان الذي شيد به سليمان عليه السلام قصر بلقيس، فلما عاينت علمت أنه نبي، فرجعت إلى رشدها، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وغيره مما قصه علينا القرآن المجيد مما يثير في المسلم حماسة الإتقان في العمل. وفي قصة داود عليه السلام: وقدر في السرد. والتقدير هنا بمعنى الإحكام والإدادة وحسن التفكير في عمل الشيء، والسرد نسج الدروع وتهيئتها لوظيفتها، أي النسج بأن تكون كل حلقة مساوية لأختها مع كونها ضيقة لئلا ينفذ منها سهم، وتكون تحتها بحيث لا يقلعها سيف ولا تدخل على الدارع، فتمنعه خفة التصرف وسرعة الانتقال في الكر والفر والطعن والضرب في البرد والحر. قال المناوي: الإمداد الإلهي ينزل على العامل بحسب عمله، فكل من كان عمله أتقن وأكمل فالحسنات تضاعف أكثر، وإذا أكثر العبد أحبه الله جل وعلا. على الصانع أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان لفض نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك، وأن لا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع ولا على مقدار الأجرة، بل يعمل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمليا في تدريب النشء على إتقان العمل. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله مر بغلام يسلخ شاه، فقال له: تنح حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ. قال: فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها. والدحس إدخال اليدين في جلد الشاة بين جلدها ولحمها، فدحس بها حتى توارت يعني يده إلى الإبط، ثم قال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. رواه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله في مناكبها فيه أوجه، أحدها في جبالها. قاله ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب، والثاني في أطرافها وفي جابها. قاله مجاهد والسدي، الثالث في طرقها، الرابع في منابت زرعها وأشجارها. قاله الحسن: فالآية الكريمة دعوة حارة للمسلمين لكي ينتفعوا بما في الأرض من كنوز، حتى يستغنوا عن غيرهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمور معاشهم، فإنه بقدر تقصيرهم في استخراج كنوزها تكون حاجتهم لغيرهم. فعليهم أن يحتلوا مكانهم ويحافظوا على مكانتهم ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا. إن من أعظم دلائل كمال الله تعالى وجلاله وإرادته وقدرته وحكمته أنه خلق الكون والحياة والإنسان بإتقان بديع ونظام دقيق يشمل بكمال عظمته جل وعلا. فما من ذرة ولا خلية ولا مخلوق صغير أو كبير، ولا جبل ولا حجر ولا شجر ولا مضر، ولا فضاء ولا هواء ولا سحاب ولا كواكب إلا وهي آية ناطقة بوحدانية الله جل وعلا وإبداعه وإتقانه وإحكامه، مصداقا لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتأمل عددا من مظاهر الإتقان الإلهي في خلق الإنسان والكون والحياة حتى يتبين لك كيف أن هذا الإتقان دعوة لنا إلى شكر الخالق وإلى تعلم الإتقان في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وفي كل أمورنا. ففي هذا الكون العظيم الذي أبلعه الله جل وعلا نجد الإتقان يشع في كل ذرة من ذراته. لقد نظم الله الأفلاك والكواكب والنجوم في مدارات دقيقة لا تختل ولا تصطدم، فيتسير في مداراتها بدقة لا تعرف اختلالا. وسخر الليل والنهار فجعل الكون متماسكا متناسقا بقدرته وعلمه. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ورفع تعالى السماوات بغير عمد مرئية في مشهد بديع يثير العقول والقلوب. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وكذلك الإحكام في القوى الكونية الجاذبية والضغط الجوي ودورة الماء في الكون وتعاقب الليل والنهار ودوران الأرض حول محورها كلها تعمل في نظام متكامل دقيق يحفظ توازن الكون واستقرار الحياة على الأرض. ولو كان للكون إله آخر حاشا لله لاختل وفسد واضطرب. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأما مظاهر إتقان الله تعالى في خلق الحياة فتنوع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وطيور وأسماك وكائنات دقيقة كل نوع مخلوق بدقة عجيبة تتناسب مع بيئته وأسلوب معيشته كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. مع التكامل البيئي العجيب النباتات تنتج الأكسجين الذي تحتاجه الكائنات الحية للتنفس والحيوانات تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي تحتاجه النباتات للبقاء في دورة حياة متقنة تحفظ الاتزان البيئي والتوازن في السلاسل الغذائية. كل مخلوق يعتمد على غيره بشكل دقيق محسوب فلا إفراط ولا تفريط مما يحفظ استمرار الحياة على الأرض. إن هذا التكامل المدهش شاهد آخر على عظمة الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه. وأما مظاهر إتقان الله تعالى في خلق الإنسان فتأملوا مراحل خلق الإنسان في بطن أمه من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة حتى تكتمل الخلقة بإعجاز لا يبلغه عقل بشر. إن أعظم المخلوقات في الدلالة على إتقان الخالق العظيم جل وعلا هو الإنسان نفسه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مع الإبداع في الخلق والتصوير قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والدقة المذهلة في وظائف الأعضاء. القلب ينبض بنظام محكم منتظم المخ يدير أجهزة الجسم بإتقان معجز والأجهزة الحيوية تعمل بتناغم بديع فلا خلل ولا اضطراب. ونامة العقل والقلب والنفس ميز الله الإنسان بالعقل الذي يميز والقلب الذي يفقه والنفس التي تتفاعل مع المحيط مما جعله خليفة في الأرض. مع التنوع الجسدي والنفسي بين البشر مع وحدة الأصل تحقيقا لحكمة التعارف والتعاون كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن تأمل مظاهر الإتقان في الكون والحياة والإنسان يثمر في القلب عدة معان عظيمة منها تعميق الإيمان بالله إذ لا يمكن لعاقل أن يرى هذا الإتقان العجيب ثم لا يؤمن بعظمة الخالق العظيم. ومنها شكر الله جل وعلا على النعم التي أنعم بها علينا والتي لو عددناها ما أحصيناها، ومنها التواضع أمام عظمة الله، فلا يغتر الإنسان بنفسه بل يشعر بضعفه وافتقاره إلى خالقه، ومنها الإتقان في الأعمال، لأن الله يحب من عباده المتقنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن كل ذرة في هذا الكون الفسيح، وكل نبضة في قلب إنسان، وكل قطرة ماء تسقط من السماء، وكل حركة هواء، وكل موجة في البحار، وكل ورقة في الأشجار، كلها تنطق بالإتقان وتنادي لا إله إلا الله. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلنتأمل صنع الله، ولنحمده على نعمه، ولنسعى إلى أن نتقن أعمالنا ونحسن عباداتنا، فإنه لا يليق بمن خلقه الله في أحسن تقويم أن يكون مهملا أو متكاسلا. إن حضارات الأمم تبنى بعقول المتقنين وسواعدهم. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. عن خارجة بن زيد أن أباه زيدا وهو ابن ثابت رضي الله عنه أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعذب بي. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، ومعه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، يعني لغتهم، فتعلم اللغة التي ينطق ويكتب بها اليهود ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، أي أتقنته وأحكمته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهو صحيح. ولما دخل وفد بني تميم المسجد، نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: يا محمد، جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حادب فقال، وكان حسان غائبا، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم. فخرجت، فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم، فقال ما قال، وقلت على نحو ما قال. قال الأقرع بن حابس: لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى كليب الجرمي أنه شهد جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا غلام مع أبي أفهم وأعقل. فانتهى إلى القبر ولما مكن للميت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحاتم: خذ من موضع كذا وسوي موضع كذا، حتى ظن الناس أنها سنة. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل شيئا أن يجوده. إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله جل وعلا يحب من العامل إذا عمل شيئا أن يجوده. لقد كان النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أنموذجا في الإتقان والإحسان في كل شيء، وهذه نماذج من إتقانه في بعض المجالات. إتقانه في العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتورم قدماه مع الخشوع الكامل. إتقانه في الدعوة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة على أكمل وجه، وقال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال ذلك ثلاثة. إتقانه في المعاملات، كان تاجرا صادقا أمينا قبل البعثة وبعدها. إتقان القيادة، كان ينظم الجيش ويوزع المهام بدقة في الغزوات وكذا في السرايا. إتقان التعامل مع النفس، كان يعدل بين أصحابه ويؤلف بين قلوبهم. ويبقى الإتقان في العبادة والمعاملة والعمل سمة رئيسة للمؤمن الكامل لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء عليهم السلام، الذين كانوا قدوات كبرى في الإتقان في كل شيء. على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب العظيم وفي كل جانب، حتى يحبه الله تبارك وتعالى ويسدد خطاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالاحتيال المالي المعروف مجتمعيا باسم مشكلة المستريح من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، مستهدفة البسطاء من المواطنين ومستغلة احتياجهم لتحقيق الربح السريع خارج الإطار القانوني والاقتصادي السليم. ويقوم هذا النمط من الاحتيال على إغراء الناس بعوائد مالية مرتفعة مقابل تسليم مدخراتهم لأشخاص يزعمون تشغيلها في أنشطة استثمارية وهمية أو غير واضحة المعالم. وقد ترتب على بروز هذه المشكلة ضياع أموال الآلاف من الأسر، وكذلك تعرض الكثيرون لحالات إفلاس نفسي ومادي، وارتكب بعضهم سلوكيات شخصية ضارة نتيجة الخسارة التي وقعت عليهم. إن من أقبح صور الفساد الاجتماعي والاجتماعي المتسرذل بلسان الدين الاستهانة بحقوق الخلق وأموالهم، بحيث يأتي واحد من الناس فيوهم الناس بالسفر إلى الخارج للعمل، أو برحلات حج وعمرة، أو ببناء عقارات، أو باستثمار عالي الربح عديم المخاطر أو نحو ذلك، ليجمع أموال الناس ثم يهرب بها وقد أكل أموال الخلق. وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من كبائر الإثم، لأن الله تعالى عاقب اليهود بأن حرم عليهم طيبات أحلت لهم لأكلهم أموال الناس بالباطل. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خصيم من أكل مال أجير يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. أخرجه البخاري. ومعناه أن يستأجر أجيرا ويستوفي منه العمل ثم لا يوفيه أجرته، فتأخير أجرة الأجير أو منعه منها بعد فراغ عمله هو ما يشير إليه الحديث الشريف. أكل أموال الناس بالباطل كبيرة من كبائر الإثم، لأن من أكل مال الناس بالباطل متوعد بالنار. ففي الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقد عد ذلك في الكبائر أبو الليث السمرقندي وابن عبد الهادي والحجاوي وابن النحاس وابن حجر رحمهم الله على اختلاف في ألفاظهم. وأفرد بعض أهل العلم بالذكر في الكبائر أن يستدين دينا لا يريد وفاءه. وذكروا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله جل وعلا. أخرجه البخاري. وكذا حديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. أخرجه ابن ماجه. وهذا حديث حسن صحيح. وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وآكل أموال الناس لا يدخل الجنة. فعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره، فوضع يده على جبهته فقال: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل من الشدائد. قال: فعرفنا وسكتنا. حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: ما التجديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. رواه النسائي والطبراني في الأوسط والحاكم، وهو حديث حسن. وأموال الناس تؤخذ من حسنات العبد يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. أخرجه الطبراني في الكبير وهو صحيح، وللطبراني أيضا في الصغير والأوسط بسند رواته ثقات. أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤديه إلى صاحبه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق. وآكل أموال الناس غادر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. أخرجه البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.